وهذه الأيام كثير من الناس طرأت عليهم الشبهة أن الرافضة ليسوا بكفار، فأصبحوا إذا وجدوا كلاما مجملا لبعض أهل العلم أو حتى كلام لبعض أهل العلم الذي يرى أن بعضهم ربما جهال ما علم، فإذا بهم يرسلون هذه الرسائل شبه على الناس، شبه على الناس. أخوة الرافضة لا سيما الاثني عشرية والجعفرية وهكذا الباطنية، من يتشكك في كفرهم؟ انظروا أول ما بدأ الحرب قال باسم حيدر، يطلق الصاروخ يا علي يا أبا عبد الله، الأضرحة أكثر من المساجد يطاب بها ويذبح بها ويتدعى من دون الله، مع غير ذلك تكفير الصحابة بالجملة، طعن في أم المؤمنين بما برأها الله منه ظاهرا بدون حتى تقية عند بعضهم، الطعن في القرآن، إنكار حجية السنة بل إنكار السنة عند بعضهم. فكم من الأمور المتظاهرة الدالة على كفرهم. ثم أيضا الرضا بالكفر كفر، الرضا بالكفر كفر، والرضا بالشرك شرك، والمناصرة للكافرين على المسلمين كفر. وكم هي أوجه كفر الرافضة، لكن هكذا الفتنة تنزل على الناس. حتى هذا الذي تنقل عنها أنت ربما شيخ الإسلام، ربما الشيخ مقبل أو بعض العلماء، ربما هم عند الإطلاق يكفرون الرافضة، لكن عند الحكم الخاص على الأعيان يرون يعني لا بد من إقامة الحجة على كل فرد بعينه، لعل عندهم شبهة، لعل عندهم كذا. أما أن تدافع عن الرافضة جملة وتفصيلا لا مع الشيخ مقبل ولا مع شيخ الإسلام ولا مع أحد. شيخ الإسلام رد عليهم بمنهاج السنة النبوية وجل وفضح عقائدهم، فوالله أنها فتنة دخلت على الناس تجاه الرافضة. ومع الأيام ربما تجد العوام قبل غيرهم يتأثرون جدا، وربما قالوا كلنا يقول لا إله إلا الله، نبينا واحد، كتابنا واحد، وينسون ما وقع فيه الرافضة من البلاء العظيم. الرافضة لا سيما ولاتهم يدعون عليا من دون الله، كما ينقلون في كتابهم عيون المعجزات أن الشمس تقول له يا أول يا آخر يا من أنت على كل شيء قدير، والآخر يقول له يا محيل الموت الموتى. وكم وكم اعتقاد أن القرآن ناقص، أن هناك قرآن فاطمة، اعتقاد أن الجفر حوى علم الأولين والآخرين. حتى رافضة اليمن الآن الذين هم يعني بعضهم جارودية، إذا ذهبت إلى حالهم تجدهم يناصرون الرافضة الاثني عشرية جدا، الرافضة الإيرانية. ومن بعض صفاتهم إنكار جميع صفات الله تعالى، القول بخلق القرآن، القول بأن القرآن ناقص أو محرف، إنكار السنة، الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، الطعن في جبريل عليه السلام، الطعن في الصحابة، الطعن في عائشة رضي الله عنها، تعظيم القبور والمشاهد، القول بالبداء لله تعالى، قولهم لا إيمان لمن لا تقي له، قولهم بوحدة الوجود، استحلالهم الزنا باسم المتعة، معاونتهم الكفار على المسلمين، استحلالهم الدماء وأعراض وأموال من خالفهم، تكفيرهم لمن عداهم من المسلمين، عدم الإيمان بالقدر، إنكار عذاب القبر، اعتقادهم بأن الأئمة أفضل من الأنبياء. هذا صرح به الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية، اعتقادهم في الأئمة أنهم يتصرفون في الكون، عبادتهم لآل البيت، قولهم بالرجعة، قولهم بأن الإيمان مجرد معرفة، إنكار رؤية الله في الآخرة، إنكار علو الله تعالى واستواءه على عرشه. هذه بعض من كفرياتهم جمعها أخونا أبو بشار الأيوبي حفظه الله، هذه بعض. وهكذا عباد القبور من الصوفية، كم عندهم من الشركيات، من الكفريات، من الضلالات، من الانحرافات لا يمتري فيه عاقل، لو ألزموا بهذا يعني لا تقرر عندهم أنها كفر، ما يستطيع الخروج منها أصلا، حتى يلبس بعضهم حين تقول له كيف تقول يا حسين، قال أنا إنما يعني يريدك الذي يقول أنا أدعو الله إنما جعلت الحسين من باب الواسطة، لا يجوز دعاء الحسين، دعا الله مباشرة يا الله يا رحمن يا رحيم. ثم هب أن شيخ الإسلام رحمه الله بعض الإطلاقات التي عنده وبعض الأقوال التي عنده يعني يطالب بإقامة الحجة الرسالية عليهم من باب عذرهم بجهلهم، لا من باب أنه ما يرى كفر الرافضة مع هذه الأقوال. هو يقول في الجهمية أكثر من اليهود والنصارى، ويقول في الباطنية أكثر من اليهود والنصارى، فكفرهم عنده ظاهر ثابت. ثم مسألة العذر بالجهل مسألة ثانية، أما أن تذهب تدافع عن الرافضة جملة وتفصيلا هذا ما عدا مسألة عذر الجهل، هذا الدفاع عن الزور، دفاع عن الفجور. ثم جماهيرهم الآن يعرفون أن هناك من يسمون أهل السنة، وأن هناك من يكفرهم على أفعالهم، وهناك من يدافع عن أم المؤمنين، ويدافع عن عائشة، ويدافع عن القرآن، ويدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. أين الجهل عند كثير منهم؟ سيما عندنا مثلا في اليمن ما هم حاربوا دماج، وعلم القاصي والداني بحربهم لمن يسمون بأهل السنة في دماج، وأهل السنة في دماج يترضون على أبي بكر وعمر، بل بعضهم يقول لك الله يحشرك مع أبي بكر وعمر، يحشرك مع معاوية وهكذا. معنى أن الحجة قائمة، إنما هو إعراض عن دين الله سبحانه وتعالى. إلا مسألة العذر بالجهل بضوابطه الشرعية نحن نقول به نراه، لكن أين العذر بالجهل عند جماهير هؤلاء؟ أين الجهل؟ قال الشيخ بن باز رحمه الله: التقريب بين الرافضة وبين أهل السنة غير ممكن، لأن العقيدة مختلفة، فعقيدة أهل السنة والجماعة توحيد الله وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يدعى معه أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب. ومن عقيدة أهل السنة محبة الصحابة رضي الله عنهم جميعا، والترضي عنهم، والإيمان بأنهم أفضل خلق الله بعد الأنبياء، وأن أفضلهم أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عن الجميع. والرافضة خلاف ذلك، فلا يمكن الجمع بينهما، كما أنه لا يمكن الجمع بين اليهود والنصارى والوثنيين وأهل السنة، فكذلك لا يمكن التقريب بين الرافضة وبين أهل السنة لاختلاف العقيدة التي أوضحناها. قال ابن حزم رحمه الله: فإن الرافض ليسوا بمسلمين، وهي طائفة تجري مجرى اليهود في الكذب والكفر. قال عبد القاهر البغدادي رحمه الله: ما رأينا ولا سمعنا بنوع من الكفر إلا وجدنا شعبة منهم في مذهب الروافض. قال أيضا: وهذه الفرقة ليست من فرق الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والرافض ليس لديهم سعي إلا في هدم الإسلام ونقض عراه وإفساد قواعده. انتهى من رسالة الفواكه الجنية من الآثار السلفية للشيخ محمد بن مانع شفاه الله وعافاه. اتركوا تتبع الشبه يا معاشر اليمنيين، عيب عليكم، عيب عليكم، يذبحكم وعادكم تدافعون عنه، وتدوروا الشبه تدافعوا عنه، تنقلب محامي للرافضة. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من سبيل الشيطان، نعوذ بالله من الرضا بالكفران. إن لم تتكلم في الرافضة لا تدافع عنهم، إن لم تعتقد كفرهم لا تلتمس لهم الإسلام مع ما هم فيه من الطغيان. وقد قلت لكم قديما: ما ستتحرر اليمن من الحوثي إلا إذا قتل على أنه رافضي، رافضي ليس من أهل الإسلام، ويقام عليه بالجهاد الشرعي. أما هكذا ستجد من يقول بمشاركته لك في الحكومة، أو تجد من يرضى له بالخطابة، أو تجد من يرضى له بالإمامة، وستجد من يقول الخلاف بيننا وبينه فقط من أجل الكرسي. الخلاف بيننا وبينه من رأس الإسلام إلى أدنى ما يكون من أعماله، حتى الأذى الذي من عقيدة أهل السنة، إزالة الأذى عن الطريق. الرافضة الحوثية تضع الأذى في الطريق، تضع الأذى سواء الأذى الحسي أو الأذى المعنوي. لا تجد الحث منهم على حفظ القرآن وقراءة القرآن، لا تجد الحث منهم على حفظ السنة والعمل بالسنة، لا سيما الطائفة الحوثية الآن كل شيء عندهم ملازم حسين بدر الدين، ملازم ما فيها شيء، لا علم ولا حلم، بل فيها سب الصحابة رضى الله عليهم، وفيها تنقص السلف وفيها تكفير للسلف وفيها الشر العريض. فقد حرك علي بن أبي طالب رضي الله عنه مقدمتهم, حرقهم بالنار, يعني أفناهم بالنار. فأنكر علي بن عباس التحريق فقط وإلا القتل ثابت. فالله عنده من البوائق, لو كانوا في زمن السلف لو كان في أحدهم واحدة منها لقتلوه شنعوا به. فكيف بمثل هذه البوائق الكثيرة؟ انظروا منذ تولى, انتشر العقيدة الصحيحة ولا العقيدة الفاسدة؟ انتشرت السنن ولا البدع؟ انتشر التوحيد ولا الشرك؟ زاد الإيمان أم زاد النفاق والإجرام؟ إذا أشكل عليك معرفة الشيء انظر إلى النتائج منذ جاء هذا الشيء. الواقع أنها زادت البدع, زادت الشركيات, زاد السحر والشعوذة, زادت المعاصي, زاد القتل, زادت الفتن, زاد الجهل, زادت الشبه, زاد الإعراض. ثم أنت تلتمس لهم حكم الإيمان وأحدهم يقول أنا أكفر بنبي خليفته أبو بكر, وربما قال أكفر برب خليفة نبيه أبي بكر. هكذا يأتون مثل هذه الأشياء في الخطب, بعضهم في الخطب. قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكفرى مذهب الرافضة شر مذهب الخوارج المارقين, فإن الخوارج غايتهم تكفير عثمان وعلي وشيعتهما, والرافضة تكفير أبي بكر وعمر وعثمان وجمهور السابقين الأولين, وتجحد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم مما جحد به الخوارج, وفيهم من الكذب والافتراء والغلو والإلحاد ما ليس في الخوارج, وفيهم من معاونة الكفار على المسلمين ما ليس من الخوارج. والرافضة تحب التتار ودولتهم لأنه يحصل بدولة المسلمين. والرافضة هم معاونون للمشركين واليهود والنصارى على قتال المسلمين, وهم كانوا من أعظم الأسباب في دخول التتار قبل إسلامهم إلى أرض المشرق بخراسان والعراق والشام, وكان من أعظم الناس معاون لهم على أخذهم لبلاد الإسلام وقتل المسلمين وسبي حريمهم, وقضية ابن العلقمي وأمثاله مع الخليفة, وقضيتهم في حلب مع صاحب حلب مشهورة يعرفها عموم الناس, وكذلك في الحروب التي بين المسلمين وبين النصارى بسواحل الشام. قد عرف أهل الخبرة أن الرافضة كانوا مع النصارى على المسلمين وأنهم عاونوهم على أخذ البلاد لما جاء التتر وعز على الرافضة فتح عكا وغيرها من السواحل. وإذا غلب المسلمون النصارى والمشركون كان ذلك غصة عند الرافضة, وإذا غلب المشركون والنصارى المسلمين كان ذلك عيدا ومصر عند الرافضة. ودخل في الرافضة أهل الزندقة والإلحاد من النصيرية والإسماعيلية وأمثالهم من الملاحدة القرامطة وغيرهم ممن كان بخراسان والعراق والشام وغير ذلك. والرافضة جهمية قدرية, وفيهم من الكذب والبدع والافتراء على الله ورسوله أعظم مما في الخوارج المارقين الذين قاتلهم أمير المؤمنين علي وسائر الصحابة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل فيهم من الردة عن شرائع الدين أعظم مما في مانع الزكاة الذين قاتلهم أبو بكر الصديق والصحابة رضوان الله عليه. يقول هذا الرافض القريضي قرض الله لسانه في خطبة جمعة, إذا كان أبو هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص ينتمون إلى دين محمد فأنا أبرأ إلى الله من دين محمد. هذا قد برئ من الدين, كيف حتى تثبت له الإسلام؟ وبالصار المسلول قال القاضي أبو, قال الشيخ الإسلام نقلا عن أبي يعلى الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة, إن كان مستحلا لذلك كفر, وإن لم يكن مستحلا فسق, ولم يكفر سواء كفرهم أو طعن في دينهم مع إسلامهم. وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابة وكفر الرافضة. قال محمد بن يوسف البريابي وسئل عمن شتم أبو بكر قال كافر. فكيف بمن يقول أبو بكر كافر؟ كيف بمن يقول أبو بكر في النار وعمر في النار وعائشة في النار وعثمان في النار؟ كيف تقول في هذا؟ وسئل عمن شتم أبو بكر فقال كافر, قيل فيصلى عليه قال لا, وسأله كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله, قال لا تمسوه بأيديكم ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. وقال أحمد بن يونس لو أن يهوديا ذبح شاة وذبح رافضي لأكلت ذبيحة اليهودي ولم أكل ذبيحة الرافضي لأنه مرتد عن الإسلام. وكذا قال أبو بكر بن هاني لا تؤكل ذبيحة الروافض والقدرية كما لا تؤكل ذبيحة المرتد, مع أنه تؤكل ذبيحة الكتاب لأن هؤلاء يقامون مقام المرتد وأهل الذمة يقرون على دينهم وتؤخذ منهم الجزية. وكذلك قال عبد الله بن إدريس من أعيان أئمة الكوفة: ليس للرافضي شفعة إلا لمسلم. قال أحمد في رواية أبي طالب في الرجل يشتم عثمان: هذه زندقة. وقال في رواية المروزي: من شتم أبا بكر وعمر وعائشة ما أراه على الإسلام. قال القاضي أبو يعلى: فقد أطلق القول في أنه يكفر بسبه لأحد من الصحابة، وتوقف في رواية عبد الله وأبي طالب عن قتله، وكمال الحد وإجاب التعزير يقتضي أنه لم يحكم بكفره. صحيح الأول، كلام مثل العسل. قال: فيحتمل أن يحمل قول ما أراه على الإسلام إذا استحل سبهم بأنه يكفر بلا خلاف. ما يسبهم إلا هو مستحل، أيش يسبهم من باب التشهي؟ ما يسبهم إلا هو مستحل، يتقرب إلى الله بسبهم. قال القاضي: ومن قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. وهنا يقول ابن القيم في الفوائد: نهض يوم الردة بفهم واستيقاظ وأبان من نص الكتاب معنى دق عن حديد الألحاظ، فالمحب يفرح بفضائله والمبغض يغتاظ. حسرة الرافض أن يفر من مجلس ذكره، ولكن أين الفرار؟ كم وقع الرسول بالنفس والمال، وكان أخص به في حياته وهو ضجيعه في الرمس، فضائله جلية وهي خلية عن اللبس. يا عجبا، من يغطي عين ضوء الشمس في نصف النهار. كلام طيب يذم فيه الروافض ويثني فيه على أبي بكر رضي الله عنه. أما نحن، ربنا قد شرح صدورنا لبغضهم ولتكفيرهم ولتحذير منهم، بل هي من أرجى أعمالنا. نسأل الله عز وجل أن يتوفانا مسلمين، والله المستعان.